على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف للمحقق التستري، وقلنا بأنه عرض عدة مناقشات. المناقشة الأولى هي أن حقيقة المعاوضة عبارة عن خروج الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس البائع، وخروج المثمن من كيس البائع ودخول في كيس المشتري. وبناء على ذلك فلا حاجة لتعيين المالك، والسر في ذلك هو أما في بيع الأعيان الشخصية فالأعيان متحددة ومتشخصة، فيتعين بالتالي أن مالك الثمن هو نفس مالك المثمن، ومالك المثمن هو نفس مالك الثمن، لأن هذه هي قضية المعاوضة، ولا نحتاج لاشتراط تعيين المالك كما صنعه صاحب المقابر. وأما بناء على أن الأعواض كلية فهنا نسلم بأنه لا بد من ذكر المالك، لكن هنا الفرق أن ذكر المالك لأن المعاملة والمعاوضة لا تتحقق إلا بإضافة المال إلى ذمة معينة، لا أن المبادلة تحققت وبعد تحققها نشترط فيها شرطا وهو تعيين المالك كما قال صاحب المقابل، بل المعاملة لا تتحقق البتة إلا بعد تعيين المالك. فتحصل إذن أن اشتراط التعيين ليس شرطا مستقلا من شروط المتعاقدين في قبال البلوغ وفي قبال القصد وفي قبال الاختيار وهلم جرى، إنما تعيين المالك في خصوص الكليات لأجل أن ماهية المبادلة لا تتحقق إلا بإضافة المال إلى ذمة المعين ينا. هكذا أفيد، طبق العبارة يا مولاي. قال أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، فالثمن يدخل في ملك مالك الآخر يعني في ملك البائع، والمثمن يدخل في ملك مالك الآخر يعني في ملك المشتري، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلان، فكل واحد يأخذ ما عند الآخر. وعلى هذا إذا اتضحت حقيقة المعاوضة نقول فالقصد إلى العوض وتعيينه مجرد أنك تقصد المعاوضة هذا كافي، تقصد البيع والمبادلة هذا كافي بلا حاجة لتعيين المالكين، فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك. ها إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه تختلف في بيع الجزئي عن بيع الكلي، قد يتوقف على تعيين المالك في بعض الحالات الكلية. لماذا؟ فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه، هذا ما يرتبط بالفرض الثاني الذي ذكره صاحب المقابس أنه نظر إلى بيع الجزئي،
فإن من الأعراض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان، ومنها هذا ما يرتبط بالفرض الأول الكلي، ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم.
يعني
لو كانت الذمن أو المثمن ما يفرق، لأن ملكية الكلي ما في الذمة لا يكون إلا مضافا إلى ذمة معينة. كيف؟ بعت كتابا كليا، بعت كتابة كفاية في ذمة من؟ في ذمتك أنت أيها البائع، في ذمة غيرك حدث، إلا مضافا إلى ذمة. وإجراء أحكام الملك، لا تقول ما في مشكلة، نقول أنه ولو كان بيع كل مردد ولم يضف إلى ذمة يصح، نقول لا، بعت كتابة كفاية في ذمة من؟ بدون تحديد يصير مردد بين ذمة زيد، بين ذمة الموكل الأول، الموكل الثاني، الموكل الثالث، وهل مجرة. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين وأكثر غير محدود، لابد يضاف معين. فتعيين الشخص، لماذا نحتاج إلى التعيين في الكلي؟ إنما يحتاج إليه لأجل توقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة، مو أن الشرط مستقل، لا. فصح بالتالي، فصح على ما ذكرنا أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر، خلاص بعد تعيين المالك ما يعتبر لا ببيع كل ولا جزئي، ليس شرطا مستقلا، سواء في العوض المعين اللي هو الفرض الثاني الذي نظر له صاحب المقابس، نعم، أو في الكل الذي هو الفرض الأول الذي نظر له صاحب المقابس. وأن اعتبار التعيين، دقق، فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول، يعني في الفرض الأول إذا كان العاقد ولي على اثنين أو وكيل على اثنين وفي بيع واحد أو في بيوع متعددة، فنقول اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة، مثلا نحن بمثالين في الشق الأول من تفصيله، يعني الفرض الأول كله، إنما هو لماذا يعتبر التعيين؟ دقق، هنا كل الفرق بين كلام المقابس وكلام الشيخ الأعظم هو هنا، إنما هو لتصحيح ملكية العوض، أصلا ما في ملكية بدون التعيين، هذا هنا الكلام، إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، لا ها لا كما قال صاحب المقابس شيخ محمد علي، لا كما قال صاحب المقابس، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض تحقق الملك، هي يعني تحقق المبادلة، يعني كأنه يكون شرط، لا لتوقف المعاملة على شرط على تعيين ذلك الشخص بعد المفروغية عن كونه صار مالكا وتحققت المعاوضة بعد فرض كونه مالكا، نحن نقول أصلا ما صار مالك بدون التعيين، لا لتوقف المعاملة على كما تتوقف المعاملة على البلوغ وتتوقف على القصد، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد الفراغ عن تحقق المعاملة بعد فرض كونه مالك، بل لا يكون مالك إلا إذا أضيفت المال إلى ذمته، دقق. فإن من اشترى لغيره في الذمة، إذا قلت يا شيخنا يا مولانا ومرتجانا بأنه حتى صاحب المقابس هو أصلا يقول ما في معاوضة كما مقتضى الأدلة الثلاثة التي ذكرناها سابقا، نقول لكنه لو كان هذا لماذا يحتاج إلى الدليل الثاني والدليل الثالث؟ فكأن كلامه لا في معاوضة، ولو على سبيل التنزل نقول لا أنت لست بحاجة إلى الدليل الثالث وهو الانصراف، قل ما تحققت المعاملة أصلا وإلا لو كان يراها ما تحققت لماذا يقول الأدلة منصرفة؟ الانصراف فرع وجود المعاملة بعد خوف. واضح المقصد الآن؟ على كل حال والأمر في ذلك سهل يا مولاي، فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير قال اشتريت، اشترى لغيره في الذمة اشتريت كتاب كفاية في الذمة، في ذمة من عار ما عين، ما عين في ذمة من، من الذي يلزمه دفع الثمن؟ فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير يعني المشترى له لم يكن الثمن ملك البائع الذي باعه الكتاب، لأنه ما أضيف الثمن لشخص معين حتى ينتقل الثمن لملك البائع والكتاب لملك المشترى له. فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير من هو المشترى له لم يكن الثمن الذي في ذمة الغير ملك للبائع، أنه ما أضيف إلى ذمة حتى يخرج منها إلى ملكية البائع ويخرج المثمن من ملك البائع إلى المشتري، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال، ما تترتب عليه أصلا من جعله ثمنان أو مثمنان، ما يصير ثمن بدون إضافة لذمة ولا مثمن، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين كما مثل هو صاحب المقابس، فإن دقق فإنه إذا جعل العوضين في الذمة يعني البائع العاقد قال بعت كتاب كفاية بألف، كتاب الكفاية عمن بعته؟ الألف عمن؟ ما حدد، ما يصير هذا بيع. فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا بألف، بعت عبدا عمن؟ الألف عمن؟ ثم قال قبل، هو العاقد عقد عن اثنين وقبل عنهما ولكن لم يحدد في ذمة من، فلا يصير العبد قابلا للبيع، العبد ما يصير قابل لأنه ما هو مثل ذمة الموكل الأول أو الموكل الثاني أو الموكل الثالث، ولا الألف قابلا للاشتراء به لأنه ما أضاف الألف إلى ذمة موكل من الموكلين حتى أول مولى عليه من المولى عليهم حتى يسند كلا منهما إلى معين أو إلى نفسه، إذا كان البيع عن نفسه بعد يسند لنفسه بعته عن نفسي إلى آخره من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، فيقول مثلا بعت عبدا من مال فلان الأول الموكل الأول بألف من مال الموكل الثاني مثلا، فيمتاز البائع عن المشتري. واضح مولاي؟
يقصد هذا الشيخ بعت عبدا من مال يعني من عبيد فلان يعني عبدا من مال فلان يعني
هو مملوك. نعم بعت عبدا من مال فلان الموكل، الموكل قال وكلت في كل اموالي، في كل اموالي تبيع وتشتري فيها، قال بعت عبدا من اموال فلان اللي هو محمد مثلا الموكل الاول. خب المناقشة الثانية. نعم
بالنسبة من المعوضات عادة يعني
لما ننظر إلى ماهية حقا مسألة المالك والمشتري مالها مدخلية في ماهية، فكيف أنها أدخل في الكل؟ لأنه يقول المعاوضة مبادلة مال بمال، تمام؟ إذا فرقتم عن ذلك كما قال الفيومي في المصباح المنير البيع مبادلة مال بمال، أو كما قال الفيروز أبادي تمليك عين بعوض، نقول هذه المبادلة للمال بمال أو تمليك عوض بمال ما تتحقق في بيع الكلي بدون إضافة المال لذمة، ما تصير مبادلة أصلا، ما تتحقق، نسلم وياك لكن احنا كلامنا في الصغرى تحققت او ما. انت تقول تحققت احنا بما تتحقق
اصلا نقدر نسميها معاوضة او مبادلة ولكن ويش يشترط فيها هذه مسألة ايش لانه مثلا من جهة الرد
إذا ما أضفت المال، إذا لم تضف المال لذمة معينة، مثلا أنت قلت بعت عبدا بألف، الآن صارت معاوضة، ما حددت عمن، عمن البيع، لا ما صارت مبادلة. كيف الآن العبد، العبد ذهب لملكية من، يبقى معلق بين السماء والأرض، ما راح في ملك أحد لأنك ما حددت الثمن عمن. ها يعني أصل مبادلة، لا هم ما يقولون مبادلة كيف ما كان، ولو واحد في المنام قال لا مبادلة إلى ذئلة ملكية، مبادلة يعني خروج من، هذا معنى المبادلة، مو بعت عبد بن صارت مبادلة، لا هو مقصودنا هذا يا مولاي، بعت مقصودنا من المبادلة يعني خروج من كيس ودخول في كيس، هذا قلنا هذا معنى المعاوضة. لاحظ ماذا قال، المعاوضة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، هذا الدخول في ملك والخروج من ملك ما يصير بدون تحديد وتعيين المشتري والبائع. أما أصل مبادلة نسلم بعت عبد، صارت مبادلة لكن مبادلة بدون دخول وبدون خروج ما فيها فائدة.
ما يفرض الحقيقي أن هنا المعاملة صحيحة حتى ولو لم يتعين المالك، ولكن وش يشترط تعيين المالك، يعني كأنما من الخارج الماهية، من خارج الماهية، ليش؟ لماذا يشترط؟ من جهة أنه الشخص كيف يرد مثلاً إذا يريد أن يرجع على 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 على, على المالك، مثلاً المالك من جهة الرجوع والرد، من هذه الجهة أنه هذه يشترط المعرفة لحصول الرد، فإذا هي خارج الماهية وليست داخل الماهية.
يعني قول أحسن من ذلك، يعني ما هي وداخل الدفاق، مو هذا مولاي فلسفة، لكن لا بأس على مستوى اللباس لا بأس. قل حتى الدخول والخروج تحقق، نحن نقول مبادلة مال تحقق دخول المثمن في ملك وخروج الثمن من ملك إلى ملك، لكن مو محدد، فنحن نقول مبادلة مال بمال صار، هذا انتقل إلى إلى جهة وذاك انتقل إلى جهة أخرى، وإن لم نعلم بها ولم نعلم بحقيقتها، من هو الذي دخل الثمن في كيسه ودخل المثمن في كيسه، لكن أنت بمجرد أن تقول مبادلة مال بمال يعني خرج هذا المبيع إلى مكان وخرج هذا الثمن إلى مكان وإن لم نعلم به، ونشترط التعيين حتى يتحدد من هو الذي دخل في ملكه والذي خرج عن ملكه. هكذا
لحصول الراد، وإذا أراد أن يرجع أحد الطرفين إلى الآخر أو مثلا يأخذ مثلا يأخذ الراد من أحد الطرفين،
نعم يترتب الأحكام بعد بهذه الكيفية، لا ما في مشكلة، يعني قولوا كما قال صاحب المقابس، يعني أنتم ما في إما أنصاري أو تستري، يعني أنت تريد أن تعيد تستري، اكتبوا أيدنا المحقق التستري ولم نؤيد الشيخ الأنصاري، لا بأس، يعني احنا مو نريد ان يعني نسد الباب، لا مشكلة، اكتب الخيار، بعد هذا عالم وذاك عالم، ماذا أصنع، وانت عندك الفكرة هنا وعندك الفكرة هنا، واختر ما تريد. الشهيد الصدر قال بديهي حق الطاعة، المسؤول قال بديهي قبح لقبل أبيض، هذا عالم جليل وأولئك أعلام، نسد البن، لا ما يصير، لا بد أنه نقبل بهذا وهذا، ما يصير بعد، اختر ما تريد وما ترى وجدانك يميل إليه.
إذا نعرف أنه داخل الماهية حتى تسير إلى التعيين لماذا خصصناه بالكل، ولم
لا في التعيين بعد ما يحتاج أصلا، ما يحتاج لأنه هو دغري مباشرة ينتقل إلى ملك صاحب الثمن وصاحب المثمن، لأنه معين مشخص بعد. عموما لا بأس، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. يوم أربعة المناقشة الثانية، المناقشة الثانية، أفاد المصنف بأن ما ذكره المحقق التستري في الفرض الثاني، وهو لو كان العوضان شخصيين، من ذكر وجوه ثلاثة وجوب التعيين وعدم وجوب التعيين مطلقا، والتفصيل بين التصريح بالخلاف وعدم التصريح بالخلاف في غير محله. هذه الوجوه الثلاثة يعني بين قوسين في غير محلها، وذلك لأنه إما أن العاقد قصد المعاوضة الحقيقية أو لم يقصد المعاوضة الحقيقية، فإن كان قاصدا للمعاوضة الحقيقية فمن الواضح والبديهي أن الثمن سيخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك صاحب المثمن، وأن المثمن سيخرج من ملك البائع ويدخل في ملك صاحب الثمن، لأن المفروض أن العوضين شخصيان ومحددان. فإذا قصد العاقد المعاوضة الحقيقية فلا بد أن تتحقق المعاوضة ولو بدون تعيين الماء لكي، كما إذا قال العاقد بعت كتاب الكفاية هذا بهذا الدرهم، ولو لم يعين مالك كتاب الكفاية، ولو لم يعين مالك هذا الدرهم، فمباشرة ينتقل كتاب الكفاية لملك صاحب الدرهم، وينتقل الدرهم هذا لملك صاحب كتاب الكفاية. ولا حاجة لذكر هذه الوجوه الثلاثة، وهي تارة وجوب التعيين، تارة عدم وجوب التعيين، تارة التفصيل. هذه الوجوه لا تأتي لأن العوضين مشخصان. وأما إذا لم يقصد العاقد المعاوضة الحقيقية فالمعاملة باطلة أصلا، كما إذا قال بعت كتاب الكفاية هذا بهذا الدرهم ولم يقصد المعاوضة الحقيقية، يعني ليست لديه إرادة جدية بل صدرت منه المعاملة هزلا ومزاحا، فبالتالي لا يقع العقد عن أحد، لا عن نفسه ولا عن غيره، ولا تأتي هذه الوجوه الثلاثة. فإن ويمثل بمثال على كل حال، فمثلا من جعل العوض من عين مال غير المخاطب، من جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، كما إذا قال العاقد ملكت فرسي هذا، ملكتك قال للمخاطب ملكتك فرسي هذا بحمار في ذمة عمرو، فقال لزيد ملكتك هذا الفرس فرسي بحمار في ذمة عمرو، فهنا لم يقصد المعاوضة حقيقية مع المخاطب، لأن المخاطب ليس هو صاحب الحمار حتى تتحقق المعاوضة، فلا تتحقق المعاوضة بين صاحب الفرس وبين المخاطب وهو زيد، لأنه ليس هو مالك الحمار. وأما في تحقق المعاوضة بين صاحب الفرس وبين الآخر وهو صاحب الحمار بكر مثلا أو عمرو عفوا، ففيه كلام يأتي في بحث فضولي، أن هذا يكون بيع فضولي أو شراء فضولي عفوا لعمر أم لا، لكن لا يقع مع المخاطر لعدم وجود القصد الجدي للمعاوضة معه. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الثانية، ضبقها مولاي. قال: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، وجوب التعيين، عدم وجوب التعيين، التفصيل، هذه التي ذكرها في الفرض الثاني، فيما إذا كان العوضان معينين، فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض، يعني الثمن في ملك مالك المعوض، دخول الثمن في ملك صاحب المبيع، والعكس تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية، فبناء على ذلك فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان، فلا تأتي هذه الوجوه الثلاثة. واضح؟ وإذا يا مولا لم يقصد العاقد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد أصلا، ما قصد المعاوضة، ما في إرادة جدية، فلا معنى لذكر هذه الوجوه الثلاثة. الآن يمثل بهذا المثال: فإن جعل العوض، دقق، من عين مال غير المخاطب الذي ملكه المعوض، فقال مثلا العاقد: ملكتك فرسي هذا، أنت يا زيد ملكتك فرسي هذا يا زيد، مو بالدرهم الذي لك بل بحمار في ذمك أو بحمار عمرو، فقال المخاطب: قبلت. لم يقع البيع لخصوص المخاطب لأنه ليس هو مالك الثمن. واضح بعد؟ لا معنى لأن يقع البيع معه، فما في معاوضة حقيقية معه لعدم مفهوم المعاوضة معه. خب لماذا لا يقع عن صاحب الحمار؟ نقول: وفي وقوعه اشتراء فضوليا، يصير شراء فضولي لعمر، كلام سيأتيك إن شاء الله بعد الأربعين في بيع فضولي، هي نفسك قاتل، كلام يأتي. المفروض المصنف خلاص بعد فكرتك يا مولاي اتضحت، يعني لو كان لي الخيار قلت لكم وتريدون فعلا الانتهاء في السنة القادمة هذه الصفحة، قولوا لها نسألك السؤال، لأنها ما فيها، يعني خلاص انتهى، بينا الفكرة الأساسية والرئيسة لمناقشة المصنف للتستوري. الآن يناقش في مثال، بس صفحة سين الآن في مثال واحد، كل الكلام على هذا المثال، سنقف الآن على مثال، على وين وصل ونحن في مثال الآن. دقق المناقشة الثالثة، وهي مناقشة ما أفاده المصنف في مناقشة التستري في هذا المثال، وهو من باع مال نفسه عن الغير، من باع مال نفسه عن الغير، كما إذا قال البائع: بعت كتابي الكفاية بدرهم عن زيد وليس عن نفسي. فهنا ذكر التستري بأن البيع يقع عن صاحب الكتاب ولا يقع عن زيد، كما صرح حيث قال: لو باع مال نفسه عن الغير وقع عن، ولغى قصد كونه عن الغير. فنقول، يقول المصنف، فنقول بأنه من الواضح جدا والبديهي أن البيع يقع عن صاحب الكتاب ولا يقع عن من قصد، لأن هذا هو مقتضى حقيقة المعاوضة المعاوضة خروج المثمن من ملك صاحبه وانتقال الثمن إليه وليس انتقال الثمن لشخص آخر. فلا حاجة بالتالي لما صنعه صاحب المقابس من ذكر الوجوه الثلاثة بعد وضوح المسألة وبداهة المسألة، بل لا يعقل أن يقع البيع عن غير صاحب المال. والشاهد على صحة ما قلناه هو أنه لو باع العاقد مال غيره عن نفسه، مو باع مال نفسه عن غيره، العكس في عكس المسألة، الشاهد هو عكس المسألة، وهو ما لو باع مال غيره عن نفسه، كأن قال بعت كتاب زيد عن نفسي، عن نفسه بعت مال كتاب زيد عن نفسي، فهنا أيضا لا يقع البيع إلا عن صاحب الكتاب وهو الغير، لأن المعاوضة لا تتحقق إلا بذلك. ولا يقع البيع عن نفسه يعني عن العاقد أبدا. الآن إن قلت قلت إن قلت قلت والسلام.
طبعا
فضولي نعم فضولي اللي باع عن نفسه، بس هو تقول لك أصلا ما يدخل في الفضولي، ما يقع إلا عن المالك، خلاص انتهى بعد، ما يقع إلا عن المالك الحقيقي، هذا حقيقة المعاوضة. إن قلت كيف تقولون بأن البيع هذا لا يقع عن عن العاقد أبدا؟ مع أن الأعلام صرحوا في مسألة من باع ثم ملك أنه لو ملك هذا العاقد الكتاب بعدما باعه وأجاز البيع بعد ذلك وقع البيع له وليس البيع لصاحب الكتاب للمالك، إذن فيمكن أن يقع البيع عن نفسه كما لو ملك الكتاب بعد البيع، فيجيز البيع ويقع البيع صحيح عن نفسه. قلت سلمنا معكم بأنه لو أجاز بعدما ملك الكتاب يقع البيع لنفسه، لكن هذا ليس لأجلي وقوع العقد أولا عن نفسه، بل العقد الذي أوقعه لا يكون إلا عن صاحب الكتاب، وإنما الحكم بصحة البيع عن نفسه لأجل أن المسألة تندرج ضمن من باع ثم ملك، فهذه مسألة أجنبية لا لأنه وقع العقد صحيح عن نفسه سابقا. والشاهد على صحة ما قلنا هو أن الأعلام لم يفرقوا في الاحتياج للإجازة، يعني هذا البيع يحتاج للإجازة على كل حال، سواء أوقعه العاقد عن نفسه أو أوقعه عن مالك والمالك لم يجزه ثم ملكه العاقد، فعلى كل حال يقولون ما يصح هذا العقد إلا بالإجازة، فسواء باعه عن نفسه أو باعه عن مالكه فلا يصح إلا بالإجازة. إن قلت الثانية قلت إن قلت بأنه يمكن أن يقال بأن هذا البيت يعني من باع مال نفسه عن غيره باطل فلا يقع عن الغير كما تقولون ولا يقع حتى عن نفس المالك والسر في ذلك هو أحد وجهين
من
باع مال نفسه عن غيره من باع مال نفسه عن غيره إن قلت بأنه يمكن القول ببطلان المعاملة أصلا ولا تصح حتى عن المال فلا تصح عن الغير كما قلتم ولا تصح حتى عن المالك خلافا لما قلتم بأن تصح عن المالك والسر في ذلك هو أحد وجهين الأول هو أنه لا يوجد قصد للمعاوضة الحقيقية من المالك حيث إنه إذا باع مال نفسه عن غيره لا يوجد لديه قصد حقيقي للمعاوضة للمعاوضة بين المالين لأن المال ماله فكيف يبيع عن غيره فلا يوجد قصد للمعاوضة الحقيقية ومع عدم القصد للمعاوضة الحقيقية يبطل البيع عن غيره كما هو واضح وحتى عن نفسه لأنه ما قصد المعاوضة الحقيقية لأن المعاوضة الحقيقية مبادلة مال بمال بأن يخرج هذا من ملك هذا إلى وذاك من ملك ذاك إلى ملك الآخر الوجه الثاني هو أن يقال بأن هذه المعاملة يعني بيع مال النفس عن الغير مبنية على تنزيل المالك غيره منزلة نفسه فكأنه قال بعت كأنه نزل نفسه منزلة الغير جعل نفسه هو زيد قال أنا الآن زيد تقمص شخصية زيد ثم قال بعت كتابي اللي أنا زيد تنزيلا بدرهم تنزيل الغير منزلة نفس المالك نزل نفسه منزلة الأجنبي الغير هو صاحب الكتاب لكن قال أنا حتى أبيع عن غيري حتى تصير معاوضة حقيقية أجعل نفسي منزلة غيري زيد فقال أنا الآن زيد تقمصت شخصية زيد ثم بعدما نزل نفسه منزلة زيد كأنه زيد قال بعت الكتاب كتابي بدرهم
باعه على
وبناء على هذا الوجه أيضا لا تصح المعاوضة عن غير عن نفسه لأنه ما في معاوضة حقيقية لأنه نزل نفسه منزلة غيره ولا تصح عن الغير لأنه لا توجد معاوضة حقيقية واضح وحينئذ سيحكم ببطلان البيع إما لعدم وجود القصد للمعاوضة الحقيقية أو حتى لو قلنا بوجود القصد للمعاوضة الحقيقية إلا أنه يوجد تنزيل النفس منزلة الغير فيبطل البيع وهذا نظير ما قاله الأعلام في بيع الغاصب في بيع الغاصب حيث إن الغاصب إذا باع ما غصبه لنفسه لا يتصور بيعه إلا بأن ينزل نفسه منزلة المالك كأنه ملك الكتاب مثلا ويبيعه عن نفسه والأعلام قالوا هذا التنزيل لا يوجب صحة البيع فالبيع بيع الغاصب باطل ولو نزل نفسه منزلة المالك الحقيقي والشاهد على صحة ما قلناه من بطلان المعاوضة يعني من باع مال نفسه عن غيره فلا يقع لا عن الغير ولا عن النفس شاهدا فقهيا الشاهد الأول هو على بطلان بيع مال النفس عن الغير، شاهدان فقهيان. الشاهد الأول هو ما ذكره الأعلام في باب الرهن في مسألة ما لو قال الراهن للمرتهن بع الرهن لنفسك، بع الرهن لنفسك، فهنا أفتى الأعلام بالبطلان. لو باع المرتهن الرهن لنفسه البيع باطل، لأنه كيف يبيع الرهن لنفسه مع أن الرهن لغيره، فلا تتحقق المعاوضة الحقيقية، فلا يقع لا عن الغير يعني عن المرتهن ولا يقع عن الراهن. فكذلك في المقام نقول من باع مال نفسه عن غيره لا يقع عن الغير ولا يقع حتى عن الناس، فكيف تقولون بأنه يصح عن الناس؟ الشاهد الثاني في مسألة من دفع مالا لمن يطلبه بطعام وقال له اشتري بهذا المال لنفسك طعاما، كما لو كان شخص يطلب آخر بحنطة فأعطاه مال قال اشتري بهذا الدرهم لنفسك حنطة بدلا عن الحنطة التي تطالبني بها، فهنا أفتى الإعلام بالبطلان، فلا يقع البيع لو أو لا يقع الشراء لو اشترى هذا المعطى حنطة لنفسه، لا يقع لا عن نفسه لأنه ليس هو صاحب المال، ولا يقع حتى عن صاحب المال لأنه لم يقصد المعاوضة الحقيقية. فإذا قال الإعلام بالبطلان في هذه في هذين الموردين وفي هذين الشاهدين، فليقول في مسألة من باع مال مال نفسه عن غيره فلا يقع لا عن الغير ولا عن النفس لعدم وجود قصد المعاوضة الحقيقية. هذا كل إن قلت أولا ثانيا ثالثا سريعا. أولا سيد محمد، أولا الأقوى أن المعاملة صحيحة، الأقوى أن المعاملة صحيحة يعني بيع من باع مال نفسه عن غيره صحيحة، والقصد يعني قصد الغير يكون له وان ويقع البيع عن النفس لا الغير، وذلك لأن من باع مال نفسه عن غيره هو يقصد في الواقع إرجاع فائدة البيع إلى الغير، هذا مقصوده الحقيقي، لا أنه يريد أن يجعل الغير ركنا في المعاملة، بل يريد إرجاع فائدة البيع لغيره، فالبيع عن نفسه لكن يريد إرجاع فائدة البيع لغيره، فالبيع إذا فقصد المعاوضة الحقيقية موجود فالبيع صحيح. هذا أولا يعني يريد يعطي هذا هو قال بعت كتابي عن زيد، يريد يعطي الثمن لزيد، يريد الفائدة يعطيها لزيد فقط، ولا البيع النفس لكن الثمرة من البيع وهو الثمن يعطيها لزيد. ثانيا بالنسبة لهذين الشاهدين المذكورين فغير تامين، لماذا؟ لأن الأعلام حينما حكموا بالبطلان في مسألة الرهن وفي مسألة الطعام ليس مقصودهم بطلان البيع مطلقا حتى عن صاحب المال، بل مقصودهم بالبطلان بطلان البيع بالنسبة للغير، لكن لو أجازه المالك صاحب المال الحقيقي يعني الراهن لو أجاز البيع بيع رهنه أو صاحب المال الذي دفع المال في مسألة الطعام لوقع البيع صحيحا عن صاحبه، فهو باطل عن الغير، ولا يقولون بالبطلان عن الغير وعن صاحب المال الحقيقي. ثالثا، مما يؤكد صحة ما قلناه من أن من باع مال نفسه عن غيره يقع بيعه صحيح، هو ما سيأتيك مفصلا إن شاء الله في بيع الفضولي، في مسألة الفضولي، حيث إن من باع فضولا مال غيره أو من اشترى فضولا لنفسه مال غيره يقولون لا يبطل البيع، بل يقع للمالك ويصح بعد الإجازة، مع أن لازم كلامكم أصلاً بطلان بيع الفضول مطلقاً، ولا شك بأن بيع الفضول صحيح ويصح عن المالك بعد الإجازة، وشراء الفضول صحيح ويصح بعد الإجازة. فإذا كان بيع الفضول صحيح وشراء الفضول صحيح، إذن فلا مانع من أن نقول بأن مسألة من باع مال نفسه عن غيره أيضاً صحيح لوجود قصد المعاوضة. تم الكلام في هذه النقطة. تطبيق العبارة بعد عليكم يا مولانا، إن قلت قلت إلى آخر، والحمد لله رب العالمين.